الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القواعد الأربع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة.
هذه القواعد الأربع سابقة صغيرة كتبها الإمام جدد حول الخميس بيان الشرك والكفر والتوحيد، تمييز بين المسلم والكافر وبين الشرك والإسلام. هذه القواعد تميز بها المسلم من غير المسلم، هي قواعد عظيمة نافعة مأخوذة من النصوص يتبين بها المسلم من الكافر والمؤمن الموحد من الكافر، وتبين بها الشرك والكفر التوحيد والإسلام. نعم، وابتدأ هذا القول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. نعم،
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا اذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
وهذا من نصح هذا الإمام رحمة الله عليه، أنه يعلمك ويدعو لك، جمع بين أمرين، يعلمك ما ينفعك ثم يدعو لك. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، سؤال وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الكريم وبربوبيته للعرش العظيم. فالعرش أعظم المخلوقات وأوسعها وأعلاها، هو سقفها، وصف الله بالعظمة، هو رب سبحانه وتعالى ورب كل شيء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أتوسل باسمه الكريم وبربوبيته سبحانه العرش أن يتولاك، يعني يا طالب العلم أسأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يتولاك سبحانه وتعالى ويربيك ويوفقك، يتولاك سبحانه وتعالى ويوفقك لما فيه صلاح دينك ودنياك. أسأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة، تولاك في الدنيا وتولاك في الدنيا وتولاك في الآخرة. أسأل الله كذب أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. هذه دعوة ثانية، دعاء ثاني، يجعلك مبارك في كبارك أينما كنت، في كبارك في علمك وفي نفعك في جاهك في إعانتك، وزن مبارك الذي تعدى نفعه إلى آخرين، توجيهه وإرشاده بطعامه الجائع، كسوته العاري، إحسانه إلى الناس، تحمل أثقالهم وديونهم، هذا هو المبارك. يتعدى نفعه بتوجيهه وإرشاده أو ببدنه أو بشفاعته وجاهه، يجعلك مباركا مقدوسا. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ابتلي استغفر. هذه دعوة ثالثة، ثلاث دعوات. هذا النصح الذي قال رحمه الله، يعلمك ويدعو لك بهذه الدعوات العظيمة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. تعليم ودعاء، تعليم ودعاء. هي أفضل من هذا، هي أفضل من هذا. هذا النصح، يعلمك ما ينفعك ويدعو لك بهذه الدعوات العظيمة. أسأل الله كريم الله العظيم أن يتولاك أيها المسلم وطالب العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا حينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أمن استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هل الإنسان يتقلب بين هذه الأمور؟ إما أن يكون في نعمة في بدن في مال وفي أهله فيعتدي على شكره، يشكر هذه النعمة في أن يعترف لله سبحانه وتعالى في قلبه، لأن الله هو الذي أستاهل وأولاه سبحانه وتعالى وعدنا منه، ويشكر بلسانه بأن حدث بها وينسبها إلى الله عز وجل، ويشكر به بجوارحه فيصرف هذه النعمة في مرضاة الله تعالى وطاعته. فالإنسان إذا أعطي وشكر هكذا يكون شكر، شكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الشاعر القادم من الأعمار مني كلامة يدي ولساني والضمير محجبة، يد لليد على الجوارح واللسان والضمير قلب. والحالة الثانية أن يكون سن مبتلى، مبتلى بمصيبة في نفسه، يكون بالمرض أو بالفقر أو بأهل أو بولد، فيكون صابر، يكون صابر ما يجزع ولا يتسخط، يحبس نفسه عن الجزع والهلع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يرضي الله عز وجل، فلا يلطم خدا ولا يشق ثوبا ولا يطلق شعرا ولا يتكلم بكلام السيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أبي سلمة لما توفي أبو سلمة جامد وقال لا تدع على قصكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. ثم قال الله وقل لأبي سلمة وارفع درجة الرمانيين وأصلحه في عقبه في الغابرين وأخذ الأولى أجمعين، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا من أصيب المصيبة يحتاج إلى الصبر، والصبر يكون بحبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي، ما تشكي إلى المخلوقين، تشكر حال إلى المخلوق، وحبس الجوارح عما يرضي الله، هذا هو الصبر. والحالة الثانية أن يكون الإنسان مذنب وقع في معصية، عصى الله، قصر في بعض الواجبات أو في بعض المحرمات، فيحتاج إلى التوبة والاستغفار، يتوب إلى الله، لأن يندب على ما مضى يتخلى عن المعصية، ويندب على ما مضى منها بقلبه ويقلع ويعزم عزما جازما على أن لا يكون إلا مرة أخرى، هذا هو الثاني المستقبل. الاستغفار إذا أقدم يشمل التوبة، مراد به التوبة، يندب يتخلى عن المعصية ويندب على المظلمة ويعزم على أن لا يعود إليها، وأجر ويرد المظلمة إلى أهلها إذا كان بينه وبين الناس. فالإنسان دائر بين نعمة يعطاها فيحتاج إلى شكر، وبين مصيبة تصيب بها فيحتاج إلى صبر، وبين ذنب فلم تسبب يحتاج الى توبه واستغفار. هذه الامور الثلاثه لا تكون من احد، اما في نعمه يحتاج الى شكر، او في مصيبه يحتاج الى صبر، او في ذنب يحتاج الى توبه واستغفار. اذا كان الانسان يشكر النعمه ويصبر على المصيبه ويتوب من المعصيه فهذا دليل على سعادته، ولهذا قال الشيخ رحمه الله عليه فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، وإن جعلك مباركة من ما كنت، وإن جعلك منه إذا أعطي الصبر، وإذا أعطي الشكر، وإذا ابتلي الصبر، وإذا أنعم استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، هذا دليل على السعادة. عنوان السعادة هو دليلها الصبر على المصائب والشكر على النعم والتوبة من الذنوب والخطايا. نعم.
اعلم ارشدك الله بطاعته.
كذلك اعلم ارشدك الله بطاعته. اعلم هذا امر باب الانتباه. انتبه اعلم. والعلم هو ما يتيقن بالإحسان يعني يجزم وتيقن بطرف في نفسه ما اقول لك يعني يفهم هذا الامر وتيقن تيقن واجزم به ولا تشك فيه. هذا هو العلم. العلم هو اليقين كلام الشك. الشك هو ما قال يجزم به الإنسان يشك في امرين إذا كان على حد السؤال اسمه شك وإذا كان أحد الأوائل أرجح فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم وما يلزم بالإنسان بقلبه يسمى علم علم ويقين وما يشك فيه يسمى شك. ولذلك نقول اعلم لا تشك اعلم هذا الأمر وتيقن واجزم به ولا تشك فيه. ثم قال أرشدك الله لطاعته دعاء دعاء الله على الدعاء ادعو له أرشدك الله يا طالب العلم وفقك الرشد حتى تعمل بطاعته. الرشد هو العمل بطاعه الله على وفق الشرع كما سبق. الرشد الراشد هو الذي يعمل على بصيره يعمل بعلم. اما من يعمل اما من يعمل ولا يعمل هذا باطل واما من يعمل ولكن بدون علم هذا باطل. واما الراشد هو الذي يعلم بعلم وبصيره. ولقد ارشدك الله للمعرفه اي جعلك راشدا تعمل بالعلم الشرعي. ارشدك الله للمعرفه تعلم تيقن وتزم يا طالب العلم ارشدك الله للمعرفه وفقك الرشد. نعم.
اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
هذه الحنيفيه الحنيفيه مله ابراهيم ما هي؟ ان تعبد الله مخلصا له الدين. اعلم ارشدك الله بطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم تيقن واجزم أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له الدين. إذا قيل ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ فتقول أن تعبد الله مخلصا له الدين. تعبد الله مخلصا له الدين يعني أن الدين والأمر بالعبادة مخلصا له العبادة. الدين يطلق على العبادة كما قيل هنا مخلصا له الدين. وقال سبع الله مخلصين له الدين والله امر لله الله مخلصين له الدين ويطلق الدين على الجزاء والحساب. وقال المالك يوم الدين وما ادراك ما يوم الدين وما ادراك يوم الدين يعني الجزاء والحساب فله معاه. فالحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله هذا أعظم الأمر والثاني أن تخلص له العبادة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. معلوها معنى لا معبود بحق إلا الله. كلمة التوحيد هي عبادة الله مع إخلاص الدين له. وهذا لا يكون إلا بالنفي والإثبات. لا إله نفي إلا الله إثبات. فالإثبات هذا عبادة الله. والنفي هذا هو البراءة من كل معبود سوى الله فيحصل الإخلاص. فالحنيفية مله إبراهيم أن تعبد الله فيحصل مع الإخلاص في أمرين. الحنيفية مله إبراهيم تشمل الأمرين الأمر الأول أن تعبد الله والأمر الثاني أن تخلص من العبادة. والإخلاص العبادة هو أن لا يقع في عمل الشرك. إن وقع في عمل الشرك زال الإخلاص. وإذا زال الإخلاص يجد الكفر بالطاغوت وحينئذ لا يكون التوحيد. لا يكون التوحيد الا بالاخلاص ووقوف بالطاغوت والايمان بالله عز وجل. قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت في عرف الله فقد استمسك بالعرف الوثقى على انتصارها. والله سبحانه. نعم.
قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
نعم هذا الكلمه. والله خلق الجن والانس الا ليعبدون. الله تعالى خلق عباده الجن والانس لعباده، والعباده للتوحيد، لا تسمى العباده الا مع التوحيد، كما ان الصلاه لا تسمى الا مع الطهاره. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
نعم. لعرفت أن الله خلقك لعبادته في قول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو الذي بعثت به الرسل ونزلت به الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويسلموا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: وما ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: قل تعالى: فيما حرم ربكم عليكم فلا تشركوا به شيئا. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والتوحيد هو إخلاص الدين لله، توحيد إفراد الله بالعبادة، وهذا هو إخلاص الدين. لا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد، والتوحيد ألا يقع في عملك السر، إن وقع السر زال التوحيد، وإذا زال التوحيد ما تسمى عبادة، عبادة باطلة. العبادة الصحيحة لا تكون إلا مع التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فإذا عبد غير الله ما تسمى العبادة، عبادة فاسدة. العبادة مع الشرك ما تسمى عبادة صحيحة، عبادة فاسدة. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الله. لو صلى غير الله ما سمي صلاة، لو عبد الله مع الشرك ما سمي عبادة لفسادها. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الله.
عبد الله كلام الإخوان عندهم أوقات عمل فيقولون: متى نهاية وقت الدرس؟
كما تريدون. قالوا: رد الناس قبل الساعتين ثلاث أربع ما في معنى، وإذا طبعا الآن وقف وقفنا على حسب ما تريدون. نعم. يعني تريدون الساعة كم؟
6:15 يعني ينتهي الدرس.
ها؟
في رأي الإخوان.
إذا 6:15، شوف الموقف الآن.
موقف على فإذا دخل الشكل.
نعم. وفق الله جميع الباطل، ورزق الله جميع الأمانات، محمد الصادق، صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله القواعد الأربع. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا فارق العبادة أفسدها وأحبط العمل صار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله.
نعم، هذا أمر عظيم. وقد يعلم الإنسان أن الشرك يحبط الأعمال ويثقلها. إذا خاب الشرك العبادة فضلت العبادة فسدت، كما أن الحدث يبطل الطهارة، والصلاة لا تصح مع الحدث، فكذلك العبادة لا تصح مع الشرك. هذا الشرك إذا فارق العبادة أفسدها وأحبطها، والحدث يبطل الطهارة ولا تصح الصلاة معه. وهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر العظيم، وأن يعرف الشرك وأنواع وأسباب ودرائع المصل إليه حتى يسلم، لعل الله أن يخلصه من هذه الشبكة، لأن هذا أمر عظيم. أعظم ذنب عصي الله به الأرض هو الشرك، والشرك يبطل العبادة، لأن الشرك لا يحفظ الأعمال. إذا كان هذا الأمر الذي هو أعظم الذنوب وأقبح القبيح وأظلم الظلم ومن لقي الله به فإن الله لا يغفره، وصاحبه مخلد في النار وأعماله حاقدة، القاضي إذا عرف الإنسان هذا وجب عليه يعتني بهذا الأمر ويتعرف الشرك وأنواع وأسباب وذرائع تصل إليه حتى لا يقع فيها ويطلع إلى الله عز وجل أن يجنبه في الشرك وأسباب كما دعا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه قال واجلب لي وبني أن أعبد نفسي اجلب لي يعني اجعلني في جانب وعلى بعد صار في جانب يعني اجعلها بعيدة عنه واجلب لي أبلغ قوله اجعلني لا أعبدها بل يجعل بيني وبينها مسافة بعيدة وبني اجلب لي وبنية وقلها أنبياء إسماعيل وإسحاق والخليل عليه الصلاة والسلام هو الذي كسر الأسباب بيده وقاطع الناس جميعا حتى أباه ووقف وحده وحد أمام هؤلاء الكفرة من قومه وأبيه وقال الله أيضاً قال أم واحد أيضاً على الحق وهم على الباطل ومع ذلك يخاف ويسأل ربه أن يجنب وبنين الأصنام وغيره أنبياء ويسأل ربه أن يباعد بينه وبينه هذا أبلغ من سؤاله هل لا يعبد أحد قال اجنب لي يعني اجعلني في جانب وفي جانب بعيدا منه وبني أن أعبد أصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فإذا كان الخليل يسأل ربه مجنبا وبنيه ويخاف فكيف بغيره؟ ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله ومن يحمل البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا كان ابراهيم خليل يخاف فمن يحمل بعده ومن يحمل البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
قال الله تعالى في إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم هذا نزل الشرك نزل عظيم لا يغفر لمن لقي الله به من لقي الله بالشرك فإنه يغفر له أما من لقيه بما دون الشرك فهو تحت المشيئة فهو العاصي بداعي دون الشرك تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه وإن شاء عذبه على هذه جرائمه ثم يخرج منها الى الوحد لا يخلد في النار ولو كثرت المعاصي ولو عظمت ولو عذب وقد تطول مده بعض الانصار بكثره جرائم وعظمها لكن لا يخلد لا بد ان يخلد وانما يخلد في النار كفر مات على الشرك وخلد في النار ولا حول ولا قوه الا بالله.
نعم عفى الله عنك. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
يعني تعب تتخلص من هذه الشبكة والشركية بمعرفة هذه الأربع قواعد التي ذكرها في كتابه. هذه الأربع قواعد فيها تمييز بين الشرك والتوحيد بين المشرك والموحد. إذا كان الشرك لا يغفره الله لمن لقي به وهو أعظم الذنوب صعب خلد في النار والجنة عليه حرام فهذا يوجب على المسلم أن يعتني بهذا الأمر وأن يتعرف على الشرك وأسبابه وأنواعه وأدراكه حتى يستمر. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه القواعد الأربع فهذه القواعد الأربع ذكر الله في كتابه تكون سبب في إن عرفت وفهمت جيدا وعملت بها تكون سبب في خلاصك ونجاتك من هذا الشرك الذي هذا الشأن أعظم الذنوب وأقبح القبيح وأعظم الظلم ولا يغفر لمن لقي الله به وصاحبه مخلد في النار والجنة على الحرام. اعرف هذه القواعد الأربع التي تميز بين الشرك والكفر تكون سببا في سلامتك ونجاتك في توفيق الله. نعم
عفى الله عنك. قال القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. القاعدة الثانية،
هذه هي القاعدة الأولى، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم كانوا يصرون على توحيد الربوبية، يصرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الوحي المبين، كان مدبر الأمور ومسلفها، ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام. هذا الإقرار بهذا التوحيد توحيد الربوبية ما دخل في الإسلام، بل مع كفره النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك استحل دماءه وأمواله. ما الدليل على أن الكفار مقرون في هذا التوحيد؟ هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، هو توحيد الله بأفعال الرب، أفعال الرب ما هي؟ الخلق والرزق والإماتة والإحياء في الأمور، هذا توحيد الربوبية. توحد الله بأفعاله، يعني أفعال الله، أن تتوحد الله بأفعاله وتقر بأن الله هو فاعله، تقر بأن الله هو الرب وغيره مربوب، وتقر بأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، وتقر بأن الله مدبر وغيره مدبر، وتقر بأن الله مالك وغيره مملوك، وأنه الحي وأنه المحيي المبيت وغيره لا يقوى على الإباثة، وأنه مسبب الأمور ومسبب الأسباب. هذا يسمى توحيد الربوبية، وقد أقر به الكفار، كفار قريش. ما الدليل على أن كفار قريش أقروا؟ الدليل على أهل الكرامات: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذا سألتم قالوا لا. فقل أفلا تتقون. وقال سبحانه: قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يظهر ولا يظهر عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله. قل فأنى تسحرون. وقال سبحانه: ولا يسألكم من خلق ليقولن الله. وقال سبحانه: ولا يسألكم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذا كفار قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام. ما السبب؟ السبب أنهم أنكروا توحيد الربوبية وهو إخلاص العبادة لله وحده. الدعاء والذبح والنذر أشركوا مع الله العبادة، يذبحون لله ويذبحون ذلك ويذبحون الله ويذبحون غيره ويذبحون الله ويذبحون غيره، هذا هو الذي يقع في الشرك، هذا هو الشرك. أما قرون القرون بتوحيد الربوبية فهذا حاصل منهم، لكن ما أدخلهم بس مع كونهم قرون بتوحيد الربوبية كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وجاهدهم واستحل دماءهم. هذه قاعدة مهمة، وهي أن تعرف أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخول في الإسلام، ما يكفي. قال الله تعالى: وقل بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المبين مدبر الأمور. يقول: لا، هذا التوحيد صحيح مطلوب، لكن لا يدخل الإسلام حتى توحد الله في العبادة، حتى تقر بتوحيد الألوهية والعبادة. توحيد العبادة توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد، من دعاء والذبح والنذر والصلاة والركوع والسجود، هذه أفعالك. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد. لا بد أن توحد الله بأفعالك، فإن وحدت الله بأفعاله هو ولم توحدوا الى العالم ما دخلت الى الاسلام. ولهذا فان قريش كفار قريش اقروا بافعالهم ووحدوا الله بافعالهم ولم يوحدوا الله بافعالهم واشركوا. فلا بد ان تعترف بهذه القاعده وان تعلم ان الاقرار بتوحيد الربوبيه وحده لا يكفي للدخول في الاسلام. والدليل ان الكفار بجانب قريش اقروا بذلك ومع ذلك ما ادخلهم النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم وكفرهم واستحل دماءهم واموالهم.
عفى الله عنك. قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. دليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
هذه القاعدة الثانية أن كفار قريش الكفار يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. ما دعوناهم يعني ما دعونا الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار إلا لطلب القربة والشفاعة. فكفار قريش الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون أنواع من المعبودات، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الأشجار والأحجار. يدعونهم ويتوجهون إليهم لا لأنهم يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون أو يثيرون، لا، بل لطلب القربة والشفاعة، لطلب القربة من الله والشفاعة منه. وهم يذبحون للأصنام أو السوس والقضاء وينذرون لها ويطوفون بها ويدعون من دون الله، لكن ما نقصهم؟ هل يقصدون أن تخلق وترزق؟ لا. هل يقصدون أن تدبر الأرض؟ هل يعتقدون أنها تحيي وتميت؟ لا. إذا لماذا؟ قالوا لطلب القرب والشفاعة حتى تقربنا إلى الله، لأن هؤلاء الأنبياء الصالحين لهم وجهة عند الله، القرب عند الله، هم يقربون إلى الله ويقولون حوائجنا إلى الله، أو يعبدون أشجار وأحجار تسبح الله، فهذه الأحجار والأشجار قريبة من الله، أقرب منا إلى الله، تنقل حوائجنا إلى الله وتشمل عند الله. وهؤلاء الصالحين الذين يقولون نعبدهم وهؤلاء الأنبياء يشفعون لنا عند الله. الدليل قول الله تعالى، الدليل على أنهم يقصدون هذا دليل القربة قول الله تعالى في سورة الزمر، في أول سورة الزمر والذين انتهروا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين في حس على حس وعلى نسل من البلاء، من الوحدة في الشيء الذي عليه دليل يدل على والذين اتخذوا من دون اولياء ما نعبدهم من قائلين ما نعبدهم الا ينقلبون الى الحزن. هم يعبدون الاصنام يعبدون الاوثان يعبدون الاشجار يعبدون الانبياء يعبدون الصالحين، ماذا يطلبون؟ يطلبون ان يقربوهم الى الله زلفى. طيب ماذا رد الله عليهم؟ الله تعالى حكم عليهم بحكمين، الحكم الاول الكذب، أنهم كذبوا في قولهم أنه قدروا من الله، لا تقدروا من الله بل تبعدهم من الله. الأمر الثاني حكم عليهم بالكفر، صاروا كفار في هذا الاعتقاد. حينما يقولون حينما يدعون الصالحين والأنبياء والأولياء والشرفاء ويقولون أنها تقربون إلى الله، قال أنتم كذبا لا تقربوا بل تبعدكم. وحكم على المحنح وهو أنه كفار، كفرتم بهذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد هو كفر منه، كن يذبح للأشجار والأحجار أو يدعوها من دون الله أو يدعو لها أو يطوف بها، هذا العمل هو الشرك العين. ولهذا قال الله تعالى في الرابعة: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حكم على ابن سلم في قوله من قلب الله، وحكم على ابن كفر بهذا المعنى. وفي العقوبة إذا من دعا غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله أو طرد غير بنت الله تقرب لذلك الغيب أو ركع صلى لغير الله حكم ايش؟ حكم كافر. هذا العرف نص القرآن. ولو كان يعتقد أنه ما يرفع ولا يضر لو قال ما أعلم من الشارع والإحساس ما يرفع ولا يضر اللي يرفع ولا يضر والله وليس بيده من هذا الشيء، لكن تقدم الإيراد نقول هذا هو شرككم المشركين في زمن الدين ما يعتقدون ولا تضر ولا تضر ولا تضر ولا تضر ولا تضر لكن يقول تقربوا الى الله وتشفع لنا عنده. الدليل على انهم يعتقدون ان تشفع او يطلبون الشفاعه هو الله تعالى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ان هؤلاء شفعاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ان هؤلاء شفعاء عند الله. فهو يقصدون الشفاعه ويقصدون القربه، ولكن هذا العمل ولو كان هذا القصد عمل كفري كفره الله صار كفار بهذا العمل واستحل النبي صلى الله عليه وسلم وكذبهم الله بقولهم انهم مقربون الى الله وحكم عليهم ويعودون من دون الله ولا يضرهم ولا ينفعهم ويقول انهم لا يشفعون عند الله. لا بد ان يقدر الاتهام حمل هذه القواعد لا يكذب ويكررها ويسرع الاشهر عليه. نعم بعض الاخوه قد يقع هذه القواعد لكن ما يتحمل فلا يتلظى. نعم
عفى الله عنه. قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
هؤلاء المشركين يعبدون ما يعبدون من دون الله يقصدون الشفاعة. المؤلف رحمه الله بين أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. كان يطلب الشفاعة من الأصنام أو من الأشجار والأحجار هذه منفية باطلة لأنه لا يقدر على هذا إلا الله، فلا يقدر من الأشجار والأحجار والأصنام تشفع عند الله إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال سبحانه: ولا يشفع إلا لمن يرحمه. الشفاعة لها شرط، الشرط الأول إذن الله للشفع أن يشفع، والله تعالى لا يأذن لأحد أن يشفع في أهل الشرك. والثاني إذن الله على المشفوع له، والله لا يرضى عن الشرك حتى يشفع فيه. فبطل أهل الشفاعة التي يظنها المشركون في أصنامهم وآلهتهم. هذه الشفاعة فيه التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. فاذا قال: يا رسول الله اشفعلي في بعد موته، هذا من الشرك، لان دعا على الله وفيما لا يقدر عليه الا الله. ولان الرسول ميت بعد موته لا يسال شيئا، لكن في يوم القيامه يسال الناس النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لا يستحي الحق يدعو إلى يسأل الشفاعة. إلى الشفاعة التي يظنها المشركون يعرفها شفاعة منفية، شفاعة باطلة. فمن طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا الشفاعة باطلة، شرط ما فيه كالأصنام أو الأوثان أو الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، يسأل الحي الحاضر يشفع له أن ينجيه الله من النار أو يدخله الجنة، هذا لا يقدر عليه الحي الحاضر، وإنما هذا لا يقدر عليه إلا الله. والدليل على الشفاعة المخفية هو الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني ولا شفاعة للشعب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما للظالم من حميم ولا شفيع يطاع، الظالم الكافر ليس له شفيع. وقال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني الكفر ما تنفعهم. قال سبحانه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. فالكافر لا شفاعة، لا أصل له الشفاعة، ومات على كل لحية فليس المنصوب الشفاعة، وإنما الشفاعة لأهل التوحيد، لأهل التوحيد العصاة، ولو كانوا عصاة إذا كانوا موحدين كانوا مشركين فنصيب الشفاعة.
عفى الله عنك. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة.
لا، هذه الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. يا ربي شفع في نبيك، يا ربي شفع في أطرافي، اطلبها من الله. أما تقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي، هذا شرك، دعاء لأنه دعاء لغيره. لكن الشفاعة تطلب من الله، كما أنك تطلب الله أن نصب على الأعداء، تطلب الله أن يرزقك خبزك الحلال، تطلب الله أن ينجيك من النار، أن يصرف إلى الله، كذلك تطلب الشفاعة تقول يا رب شفع في نبيك، يا رب شفع في أقرابي، وهكذا. الشفاعة هي التي تطلب من الله، أما الشفاعة التي تطلب من غير الله فهذه شفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
عفى الله عنك. قال: الشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له ما رضي الله له.
الشافع مكرم بالشفاعة، الله تعالى يكرم الشافع بأن يقبل الشفاعة، وإلا فالفضل يعود إلى الله عز وجل. فالله سبحانه هو الذي حرك قلب الشافع حتى يشفع، ثم أفرغه بقول الشفاعة، فالله كله يعود إلى الله. الله تعالى هو الذي حرك قلب الشافع حتى يشفع، ثم قبل الشفاعة قبل النبوة والرسالة، فالفضل يعود إلى الله. ولكن الشفاعة فيها إكرام الشريف، فالله أكرم على الشريف وقبل شفاعته. فنبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يشفع في الخلائق، لكن بعد أن يستأذن ربه ويسجد له لله سبحانه وتعالى ويحمد ويفتح الله على المحامد لأجل الركن، ثم يبكي ليل من الله يقول: يا محمد ارفع راسك وسل ربك واشفع تشفع. فيسجد ربه الشافع ويشفع الله في الأولين والآخرين حتى يرضى بها، وهذا هو المقام المحمود الذي يربطه فيه الأولون والآخرون، وهو المقام المحمود الذي قال الله فيه سبحانه: ويا ليت أن أسجد بنا فإن لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي أعطى الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في هذا الموقف شرف عظيم لا سوى لك، يشفعه الله في الأولين والآخرين، فيكرمه الله عز وجل ويرفع ذكره ويكرمه بقبول الشفاعة. فإذن من فوائد الشفاعة فائدة الشفاعة إكرام الشافع، وإلا فالفضل يعود إلى الله، فمنه البدء وعلى الكرام، فهو الذي هيأ وحرك قبل الشفاعة الشفاعة، وهو الذي قبل الشفاعة سبحانه وتعالى، فالفضل يعود إلى الله، ولكن الله أكرم الشافع بقبول الشفاعة.
عفى الله عنه. قال: والمشفوع له ما رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
هذا هو المشفوع له ما رضي الله قوله وعمله،
وهو الوحي. أما المشرك فلا يرى الله قوله ولا عمله، المشرك غير ضال فلا صدق له بالشفاعة. فالشفاعة لها شرطان، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع كما قال سبحانه من ذا الذي يشفع وحده إلا بإذنه، والشرط الثاني أن يرضى الله على المشفع له قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والذي يرضى عن الله هو المشرك والذي يرضى الله قوله وعمله. ومن أدلة الشفاعة قول الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إليه يشاء ويرضى. هذا في الآية في هذه الشفاعة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إليه يشاء ويرضى. نعم.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه القاعدة الثالثة من القواعد الأربع التي تميز بين المشركين والموحدين. النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بهذه القواعد المؤمنون من الكافرين، ويتميز بالشرك من التوحيد. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين. فكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم كلهم والمفرقين، وقاتلهم جميعا كما قال الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة هي الشرك، قاتلهم حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون الشرك، حتى يزول الشرك، قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولم يفرق بينه، الذي يعبد الشمس والذي يعبد الحجر والذي يعبد الأنبياء والذي يعبد الصالحين والذي يعبد الملائكة، كلهم مشركون، كلهم مقاتلون، كلهم على بعض لا فرق بينه. واستدل المؤلف رحمه الله على هذه الأنواع من المعبودات التي تعبد من دون الله دليل على عبادتهم للشمس والقمر، قول الله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. دليل النهي عن عبادة الملائكة، قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. دليل عبادتهم للأنبياء، قول الله تعالى في عيسى وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه إنما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. دليل عبادتهم للصالحين، قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربهم كان محظورا.
أولئك الذين يدعون يعني الذين يدعونهم من دون الله هم يبتغون الوسيلة إلى الله يعني القرب إلى الله بالطاعة الوسيلة التقرب إلى الله بالطاعة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة التقرب إلى الله بالطاعة يعني هؤلاء الصالحين الذين تدعونهم هم يطلبون القربة إلى الله ويبتغون القربة إلى الله بالعمل الصالح فكيف تدعونهم وتعبدونهم وهم يعبدون الله ويبتغون الوسيلة والقربة إليه ودليل عبادتهم للأشجار والأحجار قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هذه الأصنام الثلاثة الكبيرة المشهورة عند العرب أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فاللات صنم لأهل الطائف ثقيل ومن حولها وهي صخرة كان يرد عليها رجل السويق للحاج فمات فعطفوا على قبره فعبدوا فاللات وقد التشديد الرجل الذي يرد السويق واللات بالتخفيف الصخرة التي يرد عليها السويق وهو دقيق الحنطة الشعير يجرب بالماء وعزة شجرة سمراء في وادي نخلة في قريش ومن حولهم يعبدونها من دون الله وملاء بنيا لأهل الساحل يعبدها أهل المدينة ومن كان على أسلمتها هذه الأصنام الكبيرة وهناك هبل لقريش وهناك لكل قبيلة صنم ووثا بل لكل بيت أصبح لكل بيت قبيل الجعفة كثرة الأصنام لكن هذه الأصنام المشهورة رأيتم الله والعزى خلف ثلاثة الأصنام المشهورة الكبيرة أفرأيتم الله والعزى ومن الثالثة الأخرى في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين يعني إلى غزوة حنين غزوة حنين بعد فتح مكة ونحن حدثاء عهد بالشرك هذا اعتذار من أبي واقد يعني يقول خرجنا ونحن حديث عهدنا بالشرك يعني ما استقر التوحيد والإيمان في القلوب فمرونا بسدرة فمرونا بالمشركين ولهم سدرة لشجرة يعكفون عليها ويمرقون بها أسلحة ويعذبون بها أسلحة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع يعني اجعل لنا شجرة نسميها ذات أنواع ونعلق بها أسلحتنا كما فعلوا قالوا هذا لأنهم حدث وعد بالشرك ولم يستقر الإيمان في القلوب فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك قال الله أكبر إنها السنن قلت هو الذي نفسي بيده كما قال سنة إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم عليها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم كما قالت بني إسرائيل بنو إسرائيل طلب من موسى أن يجعل لهم إلها والذين أسلموا قريبا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة كما للمشركين سدرة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة مثل المقالة لأن العبرة بالمعاني والمقاصد وإن اختلفت الألفاظ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زجرهم فزجروا وجههم ولم يفعلوا الشرك فدل على أن من أراد أن يفعل الشرك ثم بين له ونهي عنه ولم يفعل لا يكون مشركا وهذه القاعدة الثالثة فقهها أنه لا فرق بين المعبودات من دون الله عز وجل وأن من عبد شيئا من الله عز وجل فهو مشرك سواء كان هذا المعبود بشر أو حجر أو شمس أو قمر أو جن أو إنس أو ملك حتى ولو عبد لو عبد أفضل الناس راع من الناس لو عبد محمد صلى الله عليه وسلم صار مشرك لو عبد جبريل صار مشرك فكيف بدون خطير وبدون إيمان خلف في المعبودات يكون من الأشجار والأحجار أو من البشر حجر الملائكة، كل هؤلاء يعتبرون مشركين لا فرق بينهم. ولذلك الذي قاتلهم جميعا واستحل دماءهم وأموالهم وجاهدهم وقاتلهم ولم يفرق بينهم. في هذه القاعدة الرد على عباد القبور في هذا العصر وقبله وبعده، فإن عباد القبور في هذا العصر الذين يطوفون الذين يدعون الأموات من دون الله وينذرون لهم ويذبحون لهم ويطوفون بقبورهم، إذا نهاهم بعض الناس لبسوا وقالوا نحن لا مشركين، نحن لسنا مشركين، هذا ليس بشرك، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونزكي ونحج، لسنا مشركين، فكيف تجعلونا مشركين مثل عباد الأصنام والأوثان؟ نحن ما نعبد الأصنام والأوثان، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونزكي ونصوم ونبرأ من الشرك، ولكن هذه حتى الصلاة التشفع نتوسل وسيلة وتشفع ومحبة للصالح، فكيف تجعلنا مثل الوثنيين الذين يعبدون الأصنام والأوثان؟ نقول لهم ليس كل المشركين يعبدون الأصنام والأوثان، بل بعضهم يعبد الملائكة وبعضهم يعبد الصالحين كما أنكم تعبدون الصالحين، وبعضهم يعبد الشمس وبعضهم يعبد القمر، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فقاتلهم جميعا وكفرهم واستحل دماءهم. أنتم تعبدون الصالحين من العرب من يعبد الصالح مثلهم، فهذه القاعدة في البيان أنه لا فرق بين المعبودات، وأن من عبد غير الله إنه يكون مشرك، وأن الدعاء عبادة والذبح عبادة والنذر عبادة وأن الصلاة نوع من أنواع العبادة لبشر أو لملك أو لنبي أو لحجر أو الشمس أو القمر فهو مشرك، وأما هذه الشبهة فهي باطلة، نحن الآن لا نعبد الأصنام ولا الأوثان ونصلي ونصوم، نقول هناك من العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلهم من يفعل مثل ذلك يعبد الصالحين، هناك من يعبد الصالحين، هناك من يعبد الملائكة، هناك من يعبد الأنبياء، وقولكم نحن نشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ونصلي ونصوم ونزكي، نقول هذه الأعمال تبطل الشرك تحت، إذا دعوتم الصالحين وذبحتم لهم أو ذبحتم لهم انتقضت عليكم شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وبطل الصوم وبطل الصلاة والزكاة والحج، ومثال ذلك مثل من توضأ فأحسن الوضوء وتطهر فأحسن الطهارة ثم أحدث فخرج منه بول أو ريح، خرج منه بول أو غير طويل بطلت الطهارة وانتقضت وفسدت. فكذلك إذا كان الإنسان واحد يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ثم دعا له قال يا رسول الله نفسي يا عبد القادر نفسي يا عبد يا بدوي يا حسين مدد أغثني فاذكرني خذ يدي لا تحب رجاعي وذبح له وذبح له وطاف قبل التقرب اليه فسد الشهاده لا اله الا الله وفسد الشهاده محمد رسول الله وفسد الصلاه وفسد الصوم وفسد الزكاه وفسد الحج وصار انسان وثني مشرك انتقل من كونه مسلم الى كونه وثني. هذه الشبهة يريدها الآن عباد القبور، عباد القبور يريدها هذه الشبهة، يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصلي ونصوم ونبرأ إلى الله المسلم، كيف تجعلنا مثل أهل الأوثان؟ نقول أهل الأوثان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبادتهم متفرقة، معبودتهم متفرقة، منهم من يعبد الصالحين كما أنك تعبد الصالحين، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، والجميع كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم. نعم.
فقال للتراب أتمنوك في زماننا الموت كن الأولين لأن الأولين يشركون بالرخاء ويخصون بالشدة ومشركي زماننا يشركون دائما
ومشركي ولا مشتكون ومشتكوا زمان
ومشركوا زمان يعشقون دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى
عندكم مشركين ولا مشركون؟
مشركون ومشركوا زمان يعشقون دائما في الرخاء والشدة
شركوا دائما
ومشركون زمان يعشقون دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا بفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه القاعدة الرابعة بيان الفرق بين مشتكين المشتكين الأوائل والمشتكين المتأخرين وأن المشتكين الأوائل أخف شركا من المشتكين المتأخرين والمشتكون المتأخرون أغلظ وأفحش شركا من المشتكين المتقدمين وإن كان كل منهم يسمى مشتك فالمتقدمون مشركون ومتأخرون مشركون إلا أن الشرك يتفاوت بعضه أغلب من بعض والكفر يتفاوت قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يشركون فالمشركون الأوائل يشركون في وقت ويوحدون في وقت ففي وقت يشركون إذا صاروا في حال الرخاء والسعة في البر أشركوا وصاروا يدعو الصالحين والأنبياء والشمس والقمر فإذا جاءت الشدة وكانوا الغربة وركبوا في البحر وتلاطم فيهم الأمواج وحدوا يا الله يا الله نسوا معبوداتهم كما قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك سفينة دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين الدين العبادة مخلصين له العبادة أخلصوا له العبادة فلما رجعهم إلى البر أشركوا إذا سلموا من تلاطم الأمواج وخرجوا من البحر ووصلوا إلى البر أشركوا وعبدوا ودعوا الصلاة وكان فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يعني مخلصين له العبادة أخلص ووحد فلما رجعهم إلى البر لا يشركون وقال سبحانه في الآية الأخرى وإذا مسكتم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وكل الإنسان يوحد في وقت ويشرك في وقت ما يفيد لا بد أن يكون من الشرك ما ينفع كونه يخلص في بعض الأوقات ويشرك في بعض الأوقات لأنه لا بد أن يكون من الشرك التوبة معناها الإقلاع عن الشرك والندم على ما مضى والعزم والجهاز على عدم العودة إلى الله سبحانه إذا وجدت هذه الشروط حصلت التوبة أما كونه يوحد في وقت ويشرك في وقت ومصر على الشرك يجعله مشركا أما المشركون المتأخرون في هذه الأزمة المتأخرة فإنهم يشركون في الشدة والغربة والرخاء ولا فرق بينهم بل إنهم يزدادون لهجة بمعبوداتهم إذا جاءتهم الشدة والغربة فإذا ركبوا في الفلك وجاءتهم الشباب يا علي يا علي زاد يا علي يا علي يا حسين يا حسين يا عبد القادر يا عبد القادر يا بدوي يا بدوي يزداد لهجة بمعبوداتهم فإذا ركبوا إذا ركبوا في الفلك وتلقوا الزمرين ازدادوا لهجة من عرض ذلك. فتبين بهذا أن المشركين المتأخرين أغلب وأشد وأبحث شركا من المتأخرين من المتقدمين، لأن المتقدمين في وقت الموحدون وفي وقت المشركين. أما هؤلاء في جميع الأوقات الشركين، بل إنه في وقت الشدة والقرب يزدادون شركا ولهجة بمعبوداتهم. وكذلك أيضا المشركون المتأخرون أغلب شركا من المتقدمين من جهة أخرى، وهي أن المشركين المتقدمين إنما يدعون الأنبياء أو يدعون الصالحين أو يدعون أشجار الأحجار تسبح الله ليست عاصية. هم المشركون المتأخرون فزادوا عليه فصاروا يعبدون الكفر والفساق، صاروا يعبدون الكفار. المتقدمون ما يعبدون الكافر، يعبدون روح صالح، يعبدون النبي، يعبدون الشجر، يعبدون الحجر. أما المتأخرون فزادوا عليهم فعبدوا الكفار والفساق، فصاروا أغلب شركا من المتقدمين. هذه القواعد عظيمة مستنبطة من النصوص، أدلة النصوص واضحة. من ضبطها تميز له الشرك من الكفر، واتضح له الفرق بينهما، وميز بين المشركين والموحدين. القاعدة الأولى أن المشركين الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، فأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت مسبب الأسباب نزول المطر، ووحدون الله في أفعاله. ومع ذلك لم يدخلهم هذا الإقرار وهذا التوحيد في الإسلام، لن قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستحل بما أمرهم، مع أنهم يوحدون الله في ربوبيته. فدل على أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، لأنهم لم يوحدوا الله في الألوهية وعبادته. فمن وحد الله في الربوبية ولم يوحده في الألوهية فهو مشرك. ما يكفي كون الإنسان يقر بأن الله هو رب الخالق الرازق المدبر، بل لا بد أن يضم إلى ذلك أن يوحد الله في عبادته، في أفعاله أنت أيها الإنسان، من دعاء ونفح ونذر وصلاة وصوت وزكاة وحج وركوع وسجود وخشية ورغبة ورابة وتوكل وجهاد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لا بد أن توحد الله في أفعاله، ولا يكفي أن توحده في أفعاله هو. توحيد الله في أفعاله هذا مطلوب وتوحيد، لكن لا يكفي، لا بد من الأمرين، توحد الله في أفعاله وتوحد الله في أفعالك أنت. إذا القاعدة الأولى فيها بيان أن المشركين يوحدون الله في أفعاله وربوبيته، ولكنهم لو وحدوا الله في أفعالهم فتفقد صفاته. القاعدة الثانية أن المشركين حينما عبدوا الأصنام أو الأوثان أو الأشجار أو الأحجار أو الملائكة أو الصالحين، حينما جعلهم مقصودهم القربة والشفاعة، لا يعتقدون أنهم يخلقون ولا يعتقدون أنهم يرزقون، بل مقصودهم أنهم وجهاء عند الله، أن هذه المعبودات لها وجهاء عند الله فهي تقربهم وتشفع لهم، كما أخبر الله عنه أنه قال ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون أولا يشفعون عند الله. وهذا القصد الذي قصدوه هو الشرك بعينه، جعله الله شركا وكفرا، كونهم يعبدون الصالحين او الانبياء او الصالحين ويطلبون منهم الوجاهه والقربه والشفاعه على الشرك بعينه. وهذه هي
مقالة المشركين في هذا الزمن. فإذا رأيت شخص الآن عن طواف القبور والدفن له قال نعم أنا ما أريد الوجه من الشفاعة. هؤلاء الصالحين هؤلاء الصالحون ينقلون حوائجنا الله ويقربون الله ويشفعون لنا. نقول هذه مقالة الشرك، التاريخ يعيد نفسه، هذه هي مقالة المشركين الأول، مقالة هي مقالة لا فرق بينك وبينها. المشركون الأوائل يقصدون الشفاعة والقبور. القاعدة الثالثة أن المعبودات وإن تنوعت وتفرقت فحكمها يختم عليها حكم واحد، وهو أنها كلها باطلة، وأن من عبد نوعا من المخلوقات فهو مشرك، ولا فرق بين من عبد من دعا نبيا او دعا غلكا او دعا جبريا او دعا شجرا او حجرا او شخصا او قمرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الجميع وكفر الجميع ولم يفرق بينه. القاعده الرابعه ان المشركين المتاخرين اغلظ واشد وابحث سكا من المتقدمين، لان المتقدمين يوحدون في وقت ويشركون في وقت، والمتاخرون يشركون في جميع الاوقات. ولان المشركين الأوائل إنما لا يعبدون كفار ومساقا، وإنما يعبدون أنبياء الصالحين أو أشجارا وأحجارا، ومتأخرون زادوا عليهم فعبدوا مع ذلك كفار ومساقا. هذه القواعد قواعد عظيمة نافعة لمن تأملها وتدبرها، وهي بكلمات قليلة ولكن معناها عظيم جدير للمسلم أن يعتني بهذه القواعد ويحفظها ويتدبرها ويتقبلها، وأدلتها واضحة هي في كتاب السنة. الإمام الشيخ رحمه الله ما أتى بشيء عند السنة، كل شيء أكيد يستدل عليه، قال الله قال رسول الله. فأسأل الله أن ينفع بهم وأن يوفق المسلمين تدبر كتاب ربهم والعمل به وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم
سب الله شوف شوف الصلاة.
نعم
ترابط الخير مع عدم السلوك طريقة كم مريد للخير ولكنه لم يسلك الطريق. الله تعالى بين له ان هذا ليس حالك من الخير، بين الله طريق الخير في كتابه وعلى لسان رسوله، لكنهم اعرضوا قامت عليهم الحجه فعذبهم لذلك. فاذا اردت الخير والخير بين لك وعدلت عنه صدروا عليه فتستحق العذاب. إذا كنت تريد الخير اسلك طريق الخير، وطريق الخير وضحه الله في كتابه وفي سنة رسوله، طريق الخير أن تعبد وتقضي صلاة وعبادة، هذا الشيء. أما أن تصرف نحو حق الله الذي خلق عز وجلك من العدم وتصرفه المخلوق الناقص الضعيف، هذا طريق الشر ليس طريق الخير. ولو كنت أردت الخير تريد الخير وتسلك طريق غير طريق الخير ليس صحيح، طريق الخير مفتوح أمامك وضحه الله في كتابه وعلى لسان رسوله، وان تخلص له عباده. اما ان تصرف بحث حق الله لمخلوق ناقص ضعيف لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا خوفا ولا حياه ولا نشورا، هذا عقل حكمي واعظم ظلم واسفل السمع واعظم الظلم واعظم ذنب عصي الله به الله. كيف تعمل على الطريق الواضح الذي اوضح الله في كتابه واقامت الحجه لعرفه وتسلم طريق الشرك وتقول انا عرفت الخير كيف يعاقب الله؟ نعم نعم نعم. مثلا كان مالك رحمه الله ذكر من عدم العبد الكافر الشرسان
قال المؤلف رحمه الله تعالى عالم عبري شخص طلنتات وشخص وكفر وفسق.
نعم
الصحابة الرحمن الليثي كما سبق اعتذر قال ان عبد الله عنه بشرك يعني اسلم قريبا طلبوا ولكن النبي نبههم وزجرهم ولم يفعلوا الشرك ما فعلوا طلبوا قالوا اجعل لنا كما قلت لهم هذا الطلب عن جهل وبها اعتذر عن رب الجد وقال انتم كنا يعني خرجنا ونحن الهدى لا بالشرك يعني قريب عقلنا بالشرك ما ثبت فينا ولا استقام التوحيد فتحت مكة ثم خرجوا مع الرسول لغزوة حنين فزجروا النبي وقال لهم هذا الشرك فزجروا ولا يبقى الشرك. نعم نعم المعروف عند العلماء انه لا يعذر بالجهل اذا كان وقت بين المسلمين بعد نزول القران وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد بعث الرسول وقال روحي الى هذا القران ينذركم به ومن بلغ وقد بلغ القران كلهم لا كلهم لا يقبلون الحق ولا يطلبونه ويتعاضون عن الحق ليس عذرا لان هذا امر واضح ليس في امر خفي انما يعذر الانسان في الامر الخفي الدقيق الذي مثله يجهل عنه اما من بلغ الدعوه فلا يعذر الذي يعذر اهل الفترات فلا تبلغ الدعوه حكم حكم اهل الفترات ينتحرون يوم القيامه وقال اخر من اهل العلم الله إن عباد القبور إذا لبس عليهم لبس عليهم علماء الشرك وأخطر عليهم الحق إن على أنهم في هذه الحالة ما وضح لها العام وأن يكون حكم حكم الفترات فالمعروف عند أهل العلم أن الذي يعبر بالجهل إنما إذا كان مثله في هذه الحالة أو إذا كان في أمر دقيق أو خفي أما الأمر الواضح هذا لا عذر فيه.
نعم
وبكل حال من مات على الشرك لا يدعى له ولا يذبح له ولا ينذر له لا 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 من مات على الشرك لا يصدق عنه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدخل في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه من مات وهو يدعو يذبح للقبور او ينذر لهم او يدعوهم من دون الله يفعل الشرك هذا يعارض معروف المشركين لا يمسه ولا يصلى عليه ولا يشفع في المقابر ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة ولا يصدق عنه ولا يعتبر عنه ولا حجر فإن كان بلغت الدعوة فأمره إلى الله فإن كان بلغت الدعوة فهو مشرك أمره إلى الله ولو كنت لبس إذا قرأت على الشرك فلا يدعى له ولا يستغفر أمره إلى الله ويوكل أمره إلى الله ولكن تعامل مع المشركين من بدعا الشرك عمله مع المشركين فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي في أن أزور قبري قبر أمي فأذن لي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمي فبكى من حوله وقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنت في أن أستغفر الله فلم يأذن لي لأن ما بكت على دين قومي وجاهلي ما في قبر العزم. نعم ها الكافر هو مشرك كافر المشرك الذي عبد الاصنام والاركان يسمى مشرك لانه عبد دعا غير الله ويسمى كافر لانه جحد الحق وتوحيد الله والكافر الذي انكر توحيد الله وجحد احد توحيد الله هو مشرك لانه عبد الشيطان وعبد الهوى فكان مشرك ومشرك كافر.
نعم
أرجو من فضيلتكم التكرم الإشارة بأهمية الصلاة مع الجماعة وخصوصا الفجر والعصر فلقد كثر المتخلفون عنها حتى ممن هم من أهل الصلاح والخير.
نعم هذه من المصاحب التي ابتلي بها كثير من الناس والتخلف عن صلاة الفجر. التخلف عن صلاة الفجر إن كان يصليها في الوقت لكن ما يصليها بعد قبل الشمس ما يصلي مع الجماعة فهذا عصر. أما إذا كان لا يصليها إلا بعد الشمس فإن كانت فاتت فوات الحظ ويجعل أسباب توقظ في الساعة فهذا معذور اللي فات فوات الحظ. أما إذا كان لا يصلي إلا بعد الشهر باستمرار يركب الساعة على العمل والفطور ولا يصلي الفجر حتى لربما تنام هذا على خطأ
حتى يجمع من العلم بأن يكون كافرا مرتدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصليب بين الرجل والكفر ترك الصلاة، ولقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولو صلاها بعد الوقت ما تفيد عند هؤلاء العلماء، لو صلاها في الوقت لأنه ما صلاها في الوقت وليس له عذر. وقال آخرون إنه إن ذنبا أعظم من ذنب الزاني السارق وسارق الخمر والعاقل والديه والمتعامل بالربا وإن كان ذلك. وكذلك صلاة العصر إذا كان يصليها في الوقت قبل اصطراد الشمس هو عاصي يتخلف عن جماعة الرجل، وإذا كان لا يصليها إلا بعد اصطراد الشمس أو بعد المغرب فهذا متعمد، فهذا والعياذ بالله كفر وضلال، حتى أخرجهم من العلم بردة. فالواجب الحذر من هذا الصريح، الواجب على المسلم أن يعتني بالصلاة وأن يحافظ عليها ويؤديها في الوقت مع الجماعة. الصلاة عمود الدين، من حفظها حمد الدين وما ضيعها ضيع الدين، نسأل الله السلامة والعافية.
وهذا السؤال قريب منه، يقول أنا رجل ملتزم بالدين والحمد لله، ولكني أحرص على الاستيقاظ من صلاة الفجر وأضع بجانبي ساعة من الاستيقاظ من النوم، ولكني لا أقوم بالصلاة مع أني أصلي الوتر قبل النوم وأدعو الله قبل النوم أن أستيقظ للصلاة، فدلوني ما هو العمل لذلك؟
إذا كانت تفوتك فترة الحرص والحريص فأنت معذور في هذه الحالة، لكن مع ذلك عليك أن تجعل مع الساعة توصي بعض الإخوان وبعض الأقارب وبعض الأهل يوقظونك، وعليك مع ذلك أن تنام مبكر حتى تستطيع السن. أما اللي ما ينام لو تأخذ ما يستطيع، أو تنام مبكر الساعة تنام مبكر ويكون لك شعور وإحساس حتى تستطيع تستعين بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إن بعض الناس يتساهل في أمر أبنائه الذكور بالصلاة ويعلم أن من أبنائه من لا يصلي، ومنهم من هو بالغ ولا يعرف الصلاة، وكذلك لا يأمر بناته بالصلاة وهن كبيرات في السن ومع ذلك لا يصلين إلا في بعض الأوقات، ومن الناس من يزوج ابنته ممن لا يصلي، ومنهم من يزوجها ممن يسب الصحابة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
حكم ذلك أن الخيار في الأمانة، الشخص الذي لا يأمر أولاده ولا أهله ويعلم أنهم لا يصلون خلى الأمانة لأنه أقر المنكر، ومن أقر المنكر فحكمه حكم من فعل المنكر والعياذ بالله. إذا كان يعلم أن أولاده أو بناته لا يصلين أولاده لا يصلون ويتركهم هو شرك لهم في الإثم، فالواجب عليه أمرهم ونهيهم تعليمهم وإرشادهم والغضب لله تبع وجهه لله، ينصحهم كالنصيحة ويأتي بما ينصحهم من الدعاء، فإذا لم يصلي أو تصرف الكلية يرفع به إلى المحكمة استتاب، فإن تاب ولا قتل، لا يصلي يقتل من قبل ولاة الأمور، أما السكوت فلا يجوز. ولعل من أسباب هذا أنه يكون عنده جهاز الدش الذي ينشر عقائد اليهود والنصارى والتفسق والعري صور النساء العاريات، لعل هذا من أسباب يسهرون على هذه المناظر السيئة ويتركون الصلاة. الواجب عليه أن يطهر بيته من الدش ومن غير الأجهزة الخبيثة والأسماء الخبيثة وكتب الضلال وكتب السحر، حتى يكون هذا من أسباب هدايته وتعليمه. الواجب عليه أن لا يدخل الأمانة، يتقي الله ولا يدخل الأمانة. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا الله ورسوله وتدخلوا أمانتكم وأنتم تعلمون.
يقول أنا إنسان محافظ على الصلاة في أوقاتها مع الجماعة، ولكن عيبي أني أسمع الأغاني وهذا حرام، فما هو توجيهكم لذلك؟
توجيه أن تبادر بالتوبة والإقلاع قبل فوات قبل الموت، لأن الإنسان لا يدري متى يفجعه الموت. الواجب توبة والندم، بالندم على الإقلاع عن المعصية والندم على ما مضى والعزم الصادق على عدم العودة إليه والبعد عن الإسراف الذين يحسنون لك سماع الغنى وخلط الأخيار، ويقبل على تلاوة كتاب الله وحلقات الدروس العلمية وإذاعة القرآن وما فيها من الكلمات النصائح، ويقبل على الأخيار ويصحب الأخيار ويبتع لهم بعد الإسراف. هذا هو النصيحة. نعم.
يقول أخي الصغير وعمره 26 سنة لا يصلي في المسجد مع الجماعة ولكن يصلي في البيت، وقد نصحته كثيرا جدا، ما هو العمل معه؟
العمل أن تكرر النصيحة ولا تيأس، و تطلب من إخوانك من الدعاة أو من رجال الحسبة يساعدوك في نصيحتك، فإذا استمر على ذلك وكان يصلي في الوقت تهجره كان يفيد تغضب لعله يتوب، إلا وجد يستحق الهجر لكن قد يفيده، فإن لم يفيد تستمر في نصيحته ولا تهجر.
نعم. هل تارك الصلاة يقلد في النار
ويرفع أيضا إلى المحكمة حتى يؤدب في السجن وبالضبط لما يصلي مع جماعة عاصم، يرفع به إلى المحكمة يستتاب ويتاب، وإلا حكم عليه القاضي بالسجن أو بالضرب حتى يتوب ويصلي مع جماعة. نعم.
هل تارك الصلاة يقلد في النار؟
الصواب أنه خلد في النار وأنه كافر. وبعض الفقهاء المتأخرين يقول كفره أصغر ولا يكفر إلا إذا جحدها، والصواب أنه يكفر ولو لم يجحدها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبين الصلاة لا تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله والذي يحبط عمله هو الكافر، وبقية الصلاة مثل صلاة العصر. نسأل الله السلامة والعافية.
ما حكم لبس الجنزي وتطويل الثوب والقصات ولماذا؟
ايش؟
لبس الجنزي انطلون
الجنز؟ لا ينبغي الانسان لبس الضيق الذي يبين حجم العضو، فالواجب على يلبس ثوب واسع قلطان، يبغي يكون فاسع قلطان، والاحسن لا يلبس البطون في الصلاه وغيره، يلبس ثوب واسع قلطان لان الاحسن واريح عند الوضوء وعند الصلاه، واذا كان واسع فلا باس، لكن بعضه يكون يبين مقام الجسم، بعضه يكون او يكون لماع يختار شيء ما فيه شيء ما فيه محلول. نعم.
ما هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشاؤم الا في ثلاث وذكر منها المراه؟
ايوه هذا حديث صحيح في البخاري، الشم في ثلاث، وفي لفظ ان يكن الشم في ثلاث المراه والدار والدابه، والمعنى ان المراه ان الله تعالى قد يجعل في بعض هذه الاعيان شم، فاذا اصابه شم من هذه المراه فإنه يبذلها بغيرها يطلقها، وإذا صبر الشوق من الدار من الدابة كذلك، كما جاء عن بعض السلف أنها تسقط ويسقط عنها، وكذلك السيارة تكون مقابل الدابة متعبة له يحصل عليه متاعب خسارات يبيعها ويبذلها بغيرها، وكذلك الدار قد يحصل له متاعب، كما جاء عن المرأة قالت يا رسول الله تخلى عن الدار مات أولادنا أرجعوها ذميمة، فالوصول إلى أصاب متاعب من الدار يغيرها، أو الدابة أو السيارة يغيرها، أو المرأة قد يكون بعض الأعياد يجعل الله فيها شؤمة. نعم.
يقول ما هي نصيحتكم لرجل يحب أن يعمل الصالحات وما يطلب منه ولكنه أحيانا تأتيه شكوك شيطانية في بعض الأمور الغيبية؟
عليك هذا من الشيطان، الشيطان هو الذي يلجأ من شبه الإنسان، إذا جاء عند الشكوك في الله أو في الملائكة أو في الجنة أو في النار يستعيذ بالله من الشيطان ويقول آمنت بالله ورسوله. جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يأتي الإنسان ويقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله وليستعيذ بالله ولينتهي، يقول الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء الصحابة قال رسول الله إن الإنسان يجد في نفسه أن يساوس ما لا أن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، وفي نفسه خير لا أن يكون حمرا يعني فحم خير له من أن يتكلم عنه. قال وقد وجدتموه قالوا نعم. قال لا تستريح الإيمان، يعني كتم الوسوسة واستعظام التكلم بها ومحاربتها ودفعها هو صريح الإيمان. هذا من الشيطان يجب أن يعذب الإنسان ليستعيذ بالله ويقطع التفكير بها ويرضي فيه عمل الديني او الدنيوي. لا ولا
بد. كيف الجمع بين النفع المتعدي الاخرين وفعل كثير من ائمه الاسلام في العزله والانفراد عن الناس وكثره العباده والطاعه؟
هذا غلط، ما ينبغي للعالم ان ينعزل عن الناس، العلماء ورثوا الانبياء والانبياء ما انعزلوا عن الناس، ندعوا الناس واختلطوا بهم وعلموهم وارصدوهم، ما ينعزل يتعبد بنفسه، ينبغي العالم ان ينشر علمه ويعلم الناس ويختلط بالناس، فالانبياء اختلطوا بالناس وصبروا على اداه علموهم وارشدوهم، هذا ليس من صفات العالم الرباني انه ينعزل عن الناس ويغلق الباب على نفسه، ما اصبح. نعم.
يقول انا رجل ابتليت بمرض او مرض غريب وعرضته على طباء فلم يجد له علاجا، فقال لي بعض الناس ان هنالك رجل ممن يقرا على الناس القران لعلك ان تذهب اليه فلما ذهبت إليه وجدته يجلس في غرفة مظلمة وذات رائحة كريهة ويشعل النار ويجعل فيها ما يثير الدخان والروائح الكريهة، وقال لي أتت فلانة واسمه كذا ومرضه كذا وعلاجه كذا، ولكن لا أخبرك به حتى تعطيني 50,000 ريال، فهل يجوز لي أن أدفع له المال طلبا لشفائي؟ وما حكم ذهابي له؟ وما صحة هذا الرجل مع العلم أنه يوجد مثله في كثير من البلدان، حتى بعضهم يمكن الاتصال به بالهاتف وأخذ العلاج منه بعد تحويل المال له، فما حكم ذلك؟
هذا ساحر، هذا ساحر مشعوذ، لا يجوز التنويه ولا العلاج عنده. وسؤاله فيه الوعيد الشديد، يقول ما عرفه انتصاره عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوم مجرد الصلاة، والعهد الآخر ما منك كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لتلك السحر ولا تصديقه ولا سؤاله ولا العلاج عنه، بل يجب مقاطعته، ويجب على من علم ساحر أو كاهن أو مرجم أو رمال أو يصب الرصاص على الرأس أو يفتح الكتاب أو يقرأ في الفجارة أو يخط في التراب أو يضرب بالحصى أو ينظر في النجوم ويخبر عن الحظ أو يفتح الكتاب ويحضر الجن، كل هؤلاء كفرة سحرة لا يجوز الإثم عليهم ولا سؤال، بل واجب على من علم أحدا يرفع به لواء حتى يقتل استطاع يتبه إلا قتل أو لا حد هو قتل. هذا كفرة يدعون الغيب ويكفرون بالله ويعبدون الشياطين ويأكلون أموال الناس بالباطل، لا يجوز لك الإتيان إليهم ولا سؤالهم ولا العلاج عندهم، وإذا سألتهم وعالجت عندهم فأنت على خطر، يدينك على خطر، فاتق الله واحذرهم، ولكن العلاج يكون بالرقية الشرعية، تلقي نفسك أنت تقرأ الفاتحة قل هو الله أحد قل أعوذ برب ربنا قل أعوذ برب الناس آية الكرسي، أو تذهب إلى القراء الطيبين معروفين باتباع الكتاب والسنة، الناس الطيبين المعروفين يقرأوا القراءة الشرعية يعوذونك ويرقونك بآيات من القرآن أو بيئة نبوية، اللهم رب الناس هذه الباس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وعيكم كلمة الله التامة في شر ما خلق، بسم الله يرقيك وكل شيء مديك، أو بيئة شرعية.